كونفيسيون، اعترافات المثقفين العرب في مواجهة الذات والمحيط. كونفيسيون اعترافات، برنامج ثقافي أسبوعي من إذاعة الشرق في باريس، إعداد وتقديم عيسى مخلوف.
طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اعترافات. ضيفة حلقتنا هذا الأسبوع الروائية العراقية عالية ممدوح المقيمة في باريس، أو بالأحرى بين باريس وكندا، وقد صدرت لها حتى اليوم 10 كتب، من بينها 7 أعمال روائية ترجمت في معظمها لعدة لغات. آخر رواية لها بعنوان غرام براغماتي صدرت عن دار الساقي في بيروت، من أعمالها أيضا الغلام، الولع، التشهي والمحبوبات. وتشكل هذه الأعمال الروائية كلها تجربة خاصة ومميزة داخل المشهد الروائي العربي. عالية ممدوح، أهلا بك.
يا مرحبا.
في رواية غرام براغماتي، روايتك الأخيرة، كما في غالبية أعمالك، يحضر الحب كما تحضر البلاد البعيدة وما فيها من عنف واستبداد. ما هو الهاجس الذي يحكم كل هذه الأعمال؟
ليس هاجسا واحدا، مجموعة هواجس. الحب مأزق وجودي كبير أحاول أشتغل عليه، بما أنه شبه مستحيل الحب في هذا العصر، كما هي البلاد البعيدة أيضا مستحيلة في هذا الوقت الوصول إلها. يعني أنا عدة مرات أسأل، هل أنا مهجرة؟ هل أنا منفية؟ إنني لا أصل إلى بلدي كما لا أصل إلى الحب. فعموما
يعني هناك استحالة للحب بالنسبة لي،
استحالة يعني حتى عندما أغرم برجل لا أستطيع الاندماج مع هذا الرجل.
من أين يأتي هذا الشعور؟
شعور بفرديتي، شعور بمزاجيتي، شعور بأنانيتي ككاتبة.
يعني هذا شعور خاص يعني وذاتي لا يمكن تعميمه بشكل
عام. لا هو لا يمكن تعميمه، لكن بالتجربة عيسى، بالتجربة الوجودية الحياتية، تكتشف أنه الآخر كلما تقترب منه كلما يبتعد عنك. فكل الكتابة هي محاولة للاقتراب من هذا الآخر بقدر ما هو اقتراب من ذاتي.
يعني هناك خشية من الاقتراب من الآخر؟
لا بالعكس،
حتى لا يهرب كما يقول أحد الكتاب العرب القدامى، أنه أنا أبتعد عنك، أفترق عنك، خشية أن أضيعك.
تير القصة معقدة. أنا يعني في حالة بحث عن الحب بقدر ما هو خوف أن لا أجده. فنحن نكتب عن الحب، نكتب عن الغرام، نكتب عن الشغف، نكتب عن الحرية، لأنه غائبة، لأنها غير موجودة.
ألا يتأتى هذا الشعور عندك لكون المرأة تجد نفسها في العالم العربي في موضع دوني بالنسبة إلى الرجل وبالنسبة إلى نظرة المجتمع إليها؟
هي في أحيانا هي تحب تكون في هذا الموقع،
لكن يعني اختيار المرأة لهذا السجن الإرادي ينطبق بشكل عام على بعض مجتمعات العالم الثالث وليس على جميع المجتمعات في العالم الغربي. مثلا المرأة،
أنا ما مش بس يعني هي أحيانا تقوم بدور أنه تحب تبقى في ما يحصل. بالنسبة للمرأة أحيانا أفكر بشكل شخصي، الرجل يخشى ويرتعب من جبروت المرأة. المرأة قاهرة وعدها جبروت لا مثيل له. كل ما لديه الرجل أن لا يستطيع منع نفسه من التطلع، من الغواية، من الاشتهاء لهذا الكائن كموضوع جنسي، كموضوع عاطفي، فيجب أن يغلقها، يجب أن يحجبها، يجب أن ينقبها حماية له وليس لها. يعني أنا أخشى من الغواية فيجب أن أغطيك. هذا الإشكال اللي وصلنا اليوم أن نرى كل اللي ده يحدث في العالم العربي.
يعني كنت تقولين منذ لحظة إن المرأة تتآمر هي أيضا على نفسها في التعاطي مع ثقافة تنظر إليها هذه النظرة الدونية. لكن ثقافة المجتمع بهذا المعنى تصبح جزءا من ثقافتها وأحاسيسها، يعني تصبح جزءا منها.
هي في صراع تاريخي بينها وبين حالها، بينها وبين الرجل، ذكر الرجل، المرجعية، مرجعية الرجل. الرجل عنده رعب من مرجعياته، لازم يكون أنه مرجعيتي تدرج والآليات إلى الخالق. المرأة راح تدخلنا في موضوع كتير حساس وشائك. المرأة أحيانا تفضل أن تكون تحت رحمة الرجل، تفضل أن تكون تحت سطوة الرجل، تخشى من الحرية. الحرية مخيفة، ليس كل البشر قادرين على رعب الحرية، ولكن الحرية كل ما فيها هي أعظم من اللاحرية. مساوئ الحرية، إذا في مساوئ، لا تقاس بمساوئ اللاحرية.
عالية ممدوح، تتميز أعمالك بجرأتها وبطرحها للمواضيع الشائكة كما تقولين، لا سيما موضوع المرأة الدقيق الذي نتحدث عنه الآن، وأيضا القهر الذي عانت وتعاني منه. كأن المرأة مرآة تعكس ظلم السلطة القائمة على القمع والاستبداد، وهي تتجسد أحيانا بالسلطة الحاكمة وأحيانا بسلطة الرجل. يعني بالنسبة إليك من خلال الحديث عن المرأة تتحدثين عن العنف الذي يسود في المجتمع ككل؟
يعني إذا بدينا مثلا إذا بديت بالمحبوبات، يعني أخذها المحبوبات لأنه كانت امرأة زوجة عسكري. المحبوبات كانت راقصة، كنت أود أن أكون أرفع من شأن الرقص وأرفع من شأن الجسد، الجسد البشري، الجسد الأنثوي. خليتها راقصة شعبية، الرقص هو حالة من الوجد الصوفي والموسيقى والجمال، وبنفس الوقت هو انفتاح للتعدد، للاختلاف، لرافعة ثقافية. هذا التعدد كأني أولا طلعت المحبوبات بال2002 قبل الاحتلال الأمريكي للعراق. الآن الذي يحدث للعراق بالنسبة للقصص والقمع والإقصاء للمرأة، كأني أنا يعني كأني أخذت المرأة الراقصة، أخذتها هي، جسدتها كبيرق عراقي حتى أعلن ماذا سيحدث من العراق. في وضع شائن للآداب، وضع شائن للمرأة، وضع شائن للفنون، في إقصاء لا مثيل له للصوت، في أزياء موحدة، في عقل موحد. فيعني أين المفر؟
عالية ممدوح، أنت بذاتك مررت بتجربة زواج قاسية وعانيت القهر، وكأن جزء من حياتك ينوجد داخل هذه الأعمال التي تكتبينها، حتى في المحبوبات مثلا.
هذا صحيح.
كيف عشت هذه التجربة وكيف واجهتها؟
الآن أشتغل على كتاب اسمه الأجنبية. هذا الكتاب هو تفكيك لحالة طلبي لبيت الطاعة. كنت مطلوبة من قبل وزارة العدل عبر السفارة العراقية إلى بيت الطاعة، والآن عندما أتذكر هذه الكلمة يعني أصاب بقهقها وسخرية ومرارة. المرأة كأي دجاجة تذهب إلى القن. حولت كل هذه الفكاهة الزوجية والمؤسسة فحولتها إلى كتاب، فككت فيه آليات خوف تاريخي. أنا أحاول أن أفك هذا الخوف بالكتابة.
يعني بهذا المعنى يختصر هذا الكتاب وضع المرأة في العالم العربي،
وضع الخوف،
ويشير إلى أن المرأة كائن قائم بغيره وليس بذاته. يعني أنت عم بلاحقوك حتى وأنت في باريس.
نعم.
بمسألة.
نعم.
أنت بتعتبر حالك خرجت منها من زمان.
نعم.
يعني بهذا المعنى أنت لم تتجاوزي بعد عقدة هذا الزواج الذي لم ينتهي.
يعني أنا تجاوزت بالكتابة،
أما في الواقع يمكن أن تكون هناك ملاحقة.
نعم.
عالية ممدوح، هناك إدانة للتسلط الذكوري في كتبك، لكن دون الوقوع فيما يعرف بالغرب بالنسوية أو النسوانية، فيمينيزم.
أنا لا أتخيل العالم بدون الرجل، الرجل المحبوب، الرجل اللي أغرم به، ابني، حفيدي، صديقي. لكن النسوانية حالة أولا فيها كثير تطرف، فيها كثير من الطرد للآخر اللي هو الذكر، وأنا لا أفضلها أطلاقا.
أنت في كل هذه المواقف من المرأة، الغواية، الخوف، العلاقة مع الرجل، وأنت موجودة في باريس مثلا الآن، هل لازلت تشعرين بكل هذه الأشياء في علاقتك مع الرجل بعد كل هذه السنوات، أم أنها تغيرت على شكل ما؟
محاولة مستميتة لتفكيك الخوف، محاولة مستميتة، لأن الخوف أيضا ظاهرة بشرية وظاهرة كونية، يعني بداية البشر يخاف، ليست بنفس الفولتية العنيفة الكهربائية اللي كانت في العراق. أنا أواجه الخوف بالسخرية، بالفكاهة، بالظرف، لتغطيته ولتغطية الألم، شدة الألم الرقراق، أحاول أن أفكك بالفكاهة.
لكن هذا الخوف من الرجل، هل يأتي من الرجل نفسه أم مما يمثل الرجل من سلطة؟
ليس الخوف من الرجل، أحيانا أفكر أنه الرجل عنده هشاشة لا تصدق، عنده ضعف لا يصدق، أشعر أني أقوى منه في بعض المواقف، في بعض القرارات، في اختيار المصائر، حتى أحيانا الندية يصير أزيد، يعني الفولتية مالت الندية عندي أكثر منه، بس يعني أحيانا أرثي لحالة لعدم تحويل العلاقة إلى ندية، يعني لأنه الندية شيء نادر الوجود، وهذا سبب إشكالنا الآن.
نعود لمتابعة اعترافات مع الكاتبة العراقية عالية ممدوح. عالية ممدوح، تحدثت عن وضع المرأة الآن في العراق، إلى هذا الحد وضع المرأة إلى هذه الدرجة هو سيء هناك؟
أسوأ مما نتخيل. الذي تقرأه أو اللي تسمعه أو اللي يصلنا من البريد أو من الإعلام أسوأ كثيرا.
وأنت تتابعين هذه الأخبار عبر علاقات وأهل هناك وأصدقاء؟
أتابع عبر علاقات. أنا عندي طلبة يدرسون شغلي، يدرسون كتبي، قسم من الرفض أنه لا يجب أن لا تدرس الغلامة في الدراسات العليا، لأنها رواية إباحية، لأنها رواية كاتبتها كيت وكيت وكيت، فيعني حتى في تعتيم على إبداع،
يعني هناك رقابة على الإبداع،
رقابة
وعلى حرية التعبير،
رقابة على الإبداع، رقابة على العقل، رقابة على الفكر، رقابة على الأزياء. طلعت وزيرة معينة بوزارة، يجب أن ترتدي المرأة الزي الموحد، يجب أن ترتدي اللون الواحد، في قهر وفي إقصاء لا مثيل له
في للمرأة.
للمرأة
يعني بصورة لم تشهدها أو لم يشهدها وضع المرأة
من قبل
في السابق في العراق
أبدا.
وهذا في رأيك ناتج عما آلت إليه
الفساد الطائفية والاحتلال،
الاحتلال
وتفكيك آليات المجتمع مع الأسف.
يعني مع الثورات الراهنة ومع وصول الحركات الإسلامية إلى السلطة كما الحال في مصر، تونس أو ليبيا، هناك تخوف من زيادة قهر المرأة والحكم عليها بالدنيا.
هو يقال، هي عدة آراء، هي يقال أنه اللي حدث في تونس مثلا قبل الثورة، المرأة كانت حاكمة، المرأة كانت تحكم، وكانت تحكم على بقراراتها المصيرية. جزء من هذه الثورات هي استعادة لجام المرأة، لجام السلطة، لجام الموضوع الجنسي. يعني أول شيء طلع أنه تعدد الزوجات، الزواج من الفتيات الصغيرات، كأنه فيه يعني هجمة جنسية مسعورة فقط لموضوع الموضوع الجنسي، وهذا يعني.
لكن الوضع يختلف أظن من مجتمع عربي إلى مجتمع آخر، يعني هناك إنجازات حصلت عليها المرأة التونسية مثلا،
ما هو
لا أظن أنها ستتخلى عنها بسرعة وبسهولة مهما كان المد المتطرف أمامها. وبدأت هذه المعركة اليوم، وهي معركة جديدة
أتمنى
في داخل المجتمع التونسي.
أتمنى لأن تونس يعني تونس في المقدمة، وتونس نرفع لها الراية بالمسرح وبالكتابة وبالترجمة وبالطاقات النسائية الهائلة البديعة. أتمنى يعني أن ما نوقع بالفخ.
ألا تظنين أن الحركات الإسلامية المتشددة التي وصلت إلى السلطة بعد سقوط الطغاة في بعض الدول العربية، ألا تظنين أن وجودها سيكون مؤقتا في الحكم، وأن هذه الحركات هي وليدة تلك الأنظمة التي حاربتها، إنما تركت التربة ملائمة لنموها ولم تعمل فعليا على محاربتها من خلال بناء المدارس، إعادة النظر في المناهج التربوية والتعليمية، يعني بناء دولة بالمعنى الحديث للكلمة؟
عيسى، اللي حدث خض وزلزال، وهذا إلى تداعيات وتشظيات. نحن ننتظر، وعلينا أن ننتظر طويلا، ليس يعني ممكن نحتاج إلى سنة ضوئية، ليست بسهولة تمر هذه الأحداث. أتوقع الشباب سيعود مرة ثانية، أتوقع المرأة ستجد أرضية خصبة، الشباب، الكتابة، الإعلام، ليست بهذا التبسيط. يعني نحن نحتاج إلى أوقات طويلة لكي نرى، لكي نلتفت أنه الغرب احتاج 500 سنة حتى يمر بكل هالعواصف، في عاصفة، في إعصار لا مثيل له، مر علينا ومر بينا. فورا الإعصار بدنا نشوف شو ماذا حصل يعني، والإعصار مستمر. أنت متوقع الإعصار واقف؟ الإعصار مستمر على دول لم يرد ذكرها بعد. سيحصل الإعصار، والإعصار سيحصل حتى في الدول التي وصلت إلى الانتخابات وطلعت بالتصويت وطلعت بالصناديق الاختراع.
بهذا المعنى بالنسبة إليك إنها بداية الخروج من النفق، لكنها مجرد بداية.
أنا أعتقد
ويلزم العالم العربي أيضا ثورات عدة للوصول إلى شاطئ الأمان.
الحرية تحتاج إلى دماء هائلة.
إذا لم يصار إلى بناء مجتمع قوانين، مجتمع قانون، مجتمع يحترم الاختلاف، يحترم حرية التعبير، يحترم المواطنة، ليكون هناك دولة حديثة بهذا المعنى، لن نتمكن من إنجاز الثورة. يعني الثورة هي في بداية طريقها.
بالضبط، في بداية طريقها، ومحتاجين إلى تهب إعصارات أخرى على مدن ودول أخرى. لماذا لا يحدث الإعصار في العراق؟ يعني هذا سؤال. العراق مهيئ أن يكون به إعصارا هائلا.
في كل هذا المشهد الذي تصفينه، أين هو المثقف اليوم، المثقف العربي؟ هل له من دور فعلا؟
هو يعني ابتلع دوره، يعني بيع، مش باع نفسه، بيع الدور، بيع يعني الزعيق السياسي أعلى من صوت الخفيض للمثقف.
عام تجاوزته الأحداث،
تجاوزته، صوته بالعموم المثقف صوته خفيض بالعموم، يتحدث بخفر أحيانا، يتحدث بصوت هادئ، يتحدث برصانة،
لا وأحيانا عفوا يغطي جرائم الأنظمة،
يغطي بصمت على الجريمة، أو يغطي بصمت على يتواطأ،
وهناك في المقابل من يسجن ويعذب ويقتل.
بالضبط. أما في الوقت الحاضر أقصي المثقف، لأن صوت السياسي كان زاعق جدا وأقوى منه.
أقمت علاقات مميزة مع بعض الأصدقاء من الكتاب، حيث تقيمين الآن في فرنسا، في باريس تحديدا. من أبرز هذه العلاقات العلاقة مع الكاتبة الفرنسية المعروفة إيلين سيكسو، التي قالت إن عالية ممدوح هي الاسم الأول للحرية. ماذا يعني لك هذا الكلام؟
هذا كلام يعني يطوقني بنبالتها، أريحيتها، بكرمها الشديد،
خاصة موجه إلى امرأة تأتي من العالم العربي وتحدثت ما تحدثت عن وضع المرأة في العالم العربي.
هي بعد ما قرأت الغلامة قالت هذا الكلام، لأن الغلامة كانت صرخة مع الحرية.
عالية ممدوح، نصل إلى الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة وهي فقرة الاعترافات المباشرة. ما هو الحدث الأجمل في حياتك؟
وجود أحفادي بالوقت الحاضر.
ما هو الحدث الأسوأ في حياتك؟
قد أصاب أو مهددة بالعمى، لأنه عيني عندي مرض مزمن في عيني، فممكن أعمى في يوم ما أو قريبا، ما أعرف. هذا يعني هذا الحدث اللي أخشاه فعلا.
هذا الخوف يحثك إلى فعل ماذا بالتحديد وأكثر من أي شيء آخر؟
يجب أن يعني أقتر من البصر، يعني أقتر علي أن لا أرى كثيرا.
لكن العمل الذي تقومين به يقتضي مزاولة النظر باستمرار.
بالضبط.
هذا إضافة إلى الغواية.
تماما.
أنت تقيمين اليوم ومنذ سنوات عدة في باريس، ماذا أعطتك هذه المدينة؟
الحرية الفادحة.
لو كان لك الخيار، في أي مدينة كنت ترغبين الإقامة؟
بيروت.
لماذا؟
بيروت تخليني أكون عدوانية جدا، أكون أليفة جدا، الطرفين العدوانية والألفة،
يعني هي فسحة لكل التناقضات بيروت. هل تؤمنين بالصداقة؟ ما الصديق بالنسبة إليك؟
جدا. الصديق هو اللي أقل مأزقا من الحبيب، فلذلك أبحث عنه وأحافظ عليه، لأنه جدا ثمين وجدا نادر،
لأنه غير غيور وغير متملي.
والله أحيانا غيور.
عالية ممدوح، هل لك أن تسمي ثلاثة كتب من بين أجمل الكتب التي قرأتك؟
أنا أعشق مارغريت يورسنار، أدريان رقم واحد، الأمواج
أدريان،
لوليتا اثنين، الأمواج لفيرجينيا وولف ثلاثة.
أنت تحبين الموسيقى والاستماع إلى الموسيقى، هل يمكن أن تسمي لنا ثلاثة موسيقيين ممن تحبين الاستماع إليهم؟
أنا بالنسبة لي رقم واحد هو رحمانينوف، اللي كونسيرتو رقم اثنين تقريبا يوميا أسمعها. شوبان بالنسبة للكلاسيك، عبد الوهاب رقم واحد بالنسبة لمصر.
هل تفتقدين إلى بغداد وأنت خارجها؟
يوميا أقتل الشوق إليها، يوميا أقتل كل ما يمت بصلة للشوق لها.
بماذا؟ بالكتابة؟
أقتلها حقيقة، لأني أدعي أنها يجب أن أشتمها وفتفتها وأكسرها
يعني أنت معذبة بها إلى هذا الحد؟
نعم.
عالية ممدوح، أترك لك كلمة الختام، الكلمة الأخيرة في هذه الحلقة.
أنا لا أفضل الكلمة الأخيرة، هي الكلمة الأولى اللي أقولها، إنه أنا كثير مسرورة بهذا اللقاء. أنا شخص بالعموم متشائم بمعنى الوجودي، لكني ألتقي بوجوه وألتقي بقامات، بشباب ناهض جبار يعلمني التواضع، يعلمني المزيد من الحرية في كل الأقطار العربية. أنتظر المزيد من الخضات والزلازل والثورات.
شكرا الروائية عالية ممدوح، وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اعترافات. شكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كونفيسيون، اعترافات المثقفين العرب في مواجهة الذات والمحيط. كونفيسيون، اعترافات، برنامج ثقافي أسبوعي من إذاعة الشرق في باريس، إعداد وتقديم عيسى مخلوف.